طيب ماذا لو قيل إن نقل البنية التحتية الكاملة للذكاء الاصطناعي في شركة ما إلى قارة أخرى يستغرق بالضبط 60 ثانية؟
هذا يبدو مستحيلاً في العادة، أو على الأقل يحتاج لأشهر من العمل.
صحيح، والمثير أكثر أنه لا يتطلب أي موافقات بنكية على الإطلاق، ويخفض فواتير الخوادم بنسبة تتجاوز 80%. يعني عندما يجري الحديث عن الحوسبة السحابية المتقدمة، يبدو الأمر دائماً وكأن النقاش يدور حول ناد حصري للغاية.
بالضبط، هناك حراس أمن وحبال مخملية ورسوم دخول باهظة جداً لا يمكن لمعظم الفرق الهندسية تحملها. إنها بيئة شديدة المركزية.
100%. لسنوات طويلة احتفظت شركات التقنية العملاقة بمفاتيح النماذج الأكثر تطوراً. هم من يضعوا القواعد ويحددوا الأسعار. ولكن ماذا لو جاء كيان ما ليحطم هذا الحبل المخملي تماماً؟
هنا تبدأ الأمور بالتغير الجذري.
حسناً، دعونا نفكك هذا في جولتنا التحليلية اليوم. نعتمد اليوم على مراجعة شاملة نشرت في 26 من أغسطس عام 2026 على موقع takinggame.com.
نعم، المراجعة تتناول منصة نانو بريدج، وهي بوابة ذكاء اصطناعي موجهة للمطورين.
طيب، مهمتنا اليوم هي فهم كيف تقوم هذه المنصة بتفكيك الاحتكار الجغرافي والاقتصادي. المشكلة الأساسية التي تواجه المطورين دائما هي التكلفة والقيود البنكية.
التحليل يكشف عن تحول بنيوي حقاً، يعني الابتكار لا ينبغي أن تعيقه المواقع الجغرافية أو قيود البنوك. ما سنستعرضه يوضح كيف تصبح القدرة الحسابية في متناول الجميع.
لعل أفضل مكان للبدء هو نقطة الدخول، لأنه بصراحة وبدون أي مبالغة لا يمكن الاستفادة من أي تكنولوجيا إذا لم يكن بالإمكان دفع تكلفتها.
أكيد، بالنسبة للفرق خارج المراكز التقنية، مجرد الحصول على اشتراك يمكن أن يكون كابوساً بيروقراطياً.
نتحدث عن بروتوكولات التحقق من البطاقات الائتمانية وعقبات التحقق من الهوية أو ما يعرف بـ KYC. المراجعة تشير إلى أن منصة نانو بريدج حلت هذه المشكلة باستخدام تقنية ويب 3 وبوابة ناو بايمنتس.
بالضبط، النظام المالي التقليدي تم تجاوزه بالكامل. المنصة تتيح للمطورين الدفع بالعملات المستقرة، وتحديداً عملة USDT على شبكة بينانس الذكية.
لحظة، دعنا نتوقف هنا قليلاً. يعني عندما يذكر مصطلح ويب 3 في بيئات العمل المؤسسية، أول ما يتبادر إلى الذهن هو التقلب الشديد في الأسعار.
هذا تخوف شائع، وهو تحديداً سبب اختيار عملة USDT. هي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي. لا يوجد تقلب هنا، الدولار يساوي دولاراً.
فهمت. وماذا عن شبكة باينانس الذكية؟ لماذا لم يستخدموا إيثيريوم مثلاً؟
الأمر يتعلق بالكفاءة. التحويلات على إيثيريوم قد تكلف عشرات الدولارات، بينما على شبكة باينانس المعاملات تتم في ثوان بتكلفة شبه معدومة، تقل عن 5 سنتات.
هذا يحل مشكلة الرسوم. طيب، ماذا عن التعقيدات القانونية؟ هل يعني هذا أنه لا توجد حاجة لتقديم جوازات السفر وانتظار موافقات البنوك؟
على الإطلاق، النظام مصمم ليعمل بدون أي كشف للهوية، يعني صفر KYC. بمجرد تأكيد البلوك تشين للمعاملة يتم تفعيل الرصيد فورا.
الأمر أشبه بشراء بطاقة هاتف دولية مدفوعة مسبقا تعمل في أي مكان في العالم فورا، بدلا من الانتظار لأسابيع لفتح حساب بنكي دولي لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
تشبيه دقيق جدا. وما يثير الاهتمام هنا هو كيف أن هذا يضفي طابعا ديمقراطيا على قوة الحوسبة. هو شريان حياة حقيقي للشركات الناشئة حول العالم.
حسنا، تجاوزنا عقبة البنوك، ولكن بوابة الدفع السهلة لا قيمة لها إذا كانت النماذج ضعيفة. ماذا يشتري المطورون بهذا الرصيد؟
عادة عند الاشتراك مع مزود واحد تكون مقيداً بنماذجه فقط، لكن المراجعة تسلط الضوء على ما يسمى الرصيد الموحد في نانو بريدج.
كيف يختلف هذا الرصيد الموحد عن الاشتراكات العادية؟ يعني هل هو مثل بوفيه مفتوح؟
بالضبط، بدلاً من إجبار المطورين على إدارة حسابات متعددة، يستخدمون حساباً واحداً يوجه الطلبات بمرونة عبر مجموعة من النماذج المبنية على هندسة خليط الخبراء.
مصطلح خليط الخبراء أو mixture of experts يتردد كثيراً مؤخراً. هل يمكنك تفصيل كيف تعمل هذه الهندسة فعلياً؟
أكيد. في النماذج التقليدية، عند إرسال طلب يتم تنشيط الشبكة العصبية بأكملها. هذا يستهلك طاقة هائلة. أما في خليط الخبراء، النموذج مقسم لشبكات فرعية أصغر.
يعني هناك متخصص لكل مهمة.
تماماً. خبير للرياضيات، خبير للبرمجة. طبقة التوجيه تحلل السؤال وترسله للخبير المناسب فقط. هذا يقلل استهلاك الحوسبة ويحافظ على الدقة.
هذا يذكرنا بمفهوم تفكرة النقل الشاملة، حيث تستخدم نفس البطاقة لركوب حافلة أو قطار أنفاق، ويخصم الرصيد بناء على الوسيلة المستخدمة.
تشبيه ممتاز. وبالنظر للنماذج، هناك تنوع مذهل. المراجعة تذكر نموذج ديبسيك فلاش للسرعة العالية، ونموذج برو للتحليل الخوارزمي المعقد.
وهناك أيضاً نموذج كيمي 3 الذي يمتلك سعة صياغ تصل إلى مليوني رمز، أليس كذلك؟
نعم، مليوني رمز. هذا يعني قدرة النموذج على قراءة عشرات الكتب الطبية أو المستندات القانونية دفعة واحدة واستخراج الأنماط منها في لحظات.
رقم خيالي؟ طيب، وماذا عن نموذج مينيماكس M3؟ الملاجعة أشارت إلى أنه يعالج نقطة ضعف شائعة في الترجمة.
صحيح، مسألة الفروق الدقيقة في اللغات. النماذج الغربية غالباً ما تنتج صياغة آلية عند الترجمة للغات أخرى، لكن نموذج مينيماكس يتفوق في التخلص من هذه الصياغة الآلية.
يعني لا يترجم الكلمات فقط، بل ينقل السياق الثقافي. تنوع مذهل. ولكن المثير للاهتمام هو توليد المجسمات ثلاثية الأبعاد عبر واجهات تنسنت. كيف يعمل ذلك؟
المنصة تتيح للمصممين إرسال نصوص أو صور عادية واستلام مجسمات ثلاثية الأبعاد جاهزة بصياغ مثل OBG في ثوان معدودة.
في ثوان؟ وبتكلفة تتراوح بين مليون إلى مليون ومئتين ألف رصيد للتوليد الواحد. هذا يضغط دورة إنتاج الألعاب من أسابيع إلى ثوان.
بالضبط. لكن كما نعرف، النظريات تبدو رائعة على الورق. السؤال هو، هل تصمد هذه النماذج تحت ضغط العمل الحقيقي؟
وهذا يقودنا إلى اختبارات الضغط الفعلية التي ذكرتها المراجعة. فريق تكن لم يعتمد على ادعاءات الشركة، بل أجرى 783 طلباً حياً واستهلك 17.04 مليون رصيد.
نعم، والأرقام كانت مبهرة. موثوقية النظام بلغت 99.1% بدون انقطاع، ونموذج فلاش سجل زمن استجابة للرمز الأول أقل من 1.2 ثانية،
بإنتاجية تتجاوز 85 رمزاً في الثانية. ولكن لحظة، المراجعة تذكر أن زمن استجابة نموذج برو هو 4.5 ثواني. أليس هذا بطيئاً قليلاً ومزعجاً للمستخدم؟
هو يبدو بطيئاً إذا فكرنا فيه كتطبيق دردشة، لكن هنا يجب التمييز. هذه الثواني 4.5 تعكس آلية التفكير خطوة بخطوة للنموذج.
ماذا يفعل تحديداً في هذا الوقت؟ هل يراجع الكود بحثاً عن أخطاء؟
بالضبط، يكتب مسودة، يركب الأكواد، ويبحث عن أخطاء منطقية داخلياً قبل أن يصدر النتيجة، وهذا سبب نجاحه بنسبة 96.4% من المحاولة الأولى.
الآن وضحت الصورة. الانتظار لخمس ثوان للحصول على كود موثوق يعمل فوراً أفضل بكثير من كود سريع مليء بالأخطاء يحتاج لساعات من المراجعة.
100%. الكفاءة تكمن في الدقة للمهام المعقدة، وهذا ينقلنا إلى النقطة الأهم لأي شركة، التكلفة.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. التكلفة تغير قواعد اللعبة. تكلفة مليون رمز لنموذج فلاش هي 0.15 دولار فقط، مقابل 0.37 دولاراً لنموذج GPT المصغر.
والضربة القاضية في النماذج الرائدة، استخدام برو على نانو بريدج يكلف 1.66 دولاراً، بينما GPT-4 أو يأ يكلف 6.25 دولاراً، وكلود 3.5 يكلف 9 دولارات.
يعني نحن نتحدث عن خفض في التكلفة يتجاوز 80% في معظم الحالات.
صحيح، ولتوضيح التكلفة الإجمالية للملكية، لو افترضنا استهلاك 100 مليون رمز شهرياً، الفاتورة ستكون 900 دولار مع كلاوديا،
مقابل 66 دولاراً فقط مع نانو بريدج برو، و15 دولاراً لنسخة فلاش.
التفاوت هائل. هذا يخرج الذكاء الاصطناعي من كونه مركز تكلفة مرهق ليصبح أداة يومية رخيصة تتيح بناء وكلاء مستقلين دون القلق من الفاتورة.
ويضاف لذلك برنامج الإحالة الذي يمنح 3 ملايين رصيد مجاني. طيب، هذا التسعير الرخيص يبدو رائعاً، لكن في العادة الانتقال لمنصة جديدة هو كابوس برمجي يتطلب إعادة كتابة الأكواد.
وهنا يكمن الانتصار التقني لنانو بريدج. لا حاجة لتغيير الأكواد. المنصة توفر توافقاً كاملاً بنسبة 100% مع بيئة عمل OpenAI.
يعني المطور لا يحتاج إلا لتغيير الرابط الأساسي ومفتاح API، والعملية لا تستغرق أكثر من 60 ثانية؟
بالضبط. تتكامل فوقاً مع بيئات التطوير الحديثة مثل كورسر وكلاين. سهولة الانتقال هذه هي ما يجعل المنصة خطراً حقيقياً على الشركات المحتكرة.
إذن تقييم موقع takinggame.com النهائي كان 9.5 كالمعيار الذهبي للمطورين. ولكن من باب الشفافية، هل ذكروا أي سلبيات؟
نعم، أشاروا لعدم وجود باقة مجانية دائمة والتركيز الكثيف على النماذج الآسيوية مقابل قلة النماذج الغربية عبر البوابة.
وهذا طبيعي إذا كان الهدف كسر الاحتكار. إذن الخلاصة، يحصل على ذكاء اصطناعي أرخص 80% ودفع لا مركزي فوري وتوافق تام دون تغيير الكود.
التقارب بين الدفع اللامركزي وتقنيات الذكاء الاصطناعي يخلق حالة من المساواة الحسابية للمطورين في جميع أنحاء العالم،
وهذا يزيل الحواجز الجغرافية والمالية تماما.
وهو ما يطرح تساؤلا ختاميا عميقا: إذا كانت البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لم تعد حكرا جغرافيا ولا اقتصاديا بفضل منصات كهذه، فهل نشهد بداية النهاية لهيمنة وادي السيليكون؟
سؤال محوري. يعني إذا تمكن أي مطور في أي قرية نائية في العالم من تشغيل وكلاء ذكاء اصطناعي بنفس القوة وبتكلفة زهيدة عبر العملات الرقمية، فمن أين سيأتي اليونيكورن التقني القادم؟ شيء يستحق التفكير فيه فعلاً.